الذين الظاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام وقع في المبحث الثامن. قلنا المبحث الثامن يبحث في مسألة دلالة الأمر على المرة أو التكرار. فإذا قال المولى مثلا أكرم زيدا، فهذا الأمر هل يدل على الاكتفاء بالمرة، الاكتفاء بإكرام زيد مرة واحدة، أو يدل على لزوم التكرار؟ وقلنا في المسألة أقوال متعددة. قرينا عبارة صاحب الفصول اللي ذكر أكثر من قول. المصنف يقول الصحيح الحق هو عدم دلالة الأمر لا على مرة ولا على تكرار. الأمر لا يدل على شيء من الأمرين، لا يدل على الاكتفاء بالمرة كما لا يدل على لزوم التكرار. واستدل المصنف على ذلك بالتبادر. قال إذا قلت مثلا، إذا قلت أكرم زيدا وأطلق الأمر وجرد عن كل قرينة، تجرد الأمر عن كل قرينة، لا قرينة دالة على الأمر ولا قرينة دالة على التكرار. إذا قال أكرم زيدا ولم يقل مثلا أكرم زيدا مرة واحدة، ولم يقل أكرم زيدا مرارا متعددة، وإنما قال أكرم زيدا وتجرد الكلام عن كل قرينة، يقول المصنف يتبادر من هذا الأمر وجوب إيجاد طبيعة الإكرام خارجا. يتبادر من ذلك الأمر هو لزوم تحقيق المطلوب خارجا. ليش؟ لأن قلنا أن الصيغة تدل على الوجوب، الصيغة موضوع على الوجوب، هذا فرغنا منه. فإذا قال أكرم يعني يجب عليك إيجاد إكرام زيد خارجا. هذا الذي يتبادر من الصيغة، ولا يتبادر من الصيغة إيجاد الإكرام مرة واحدة والاكتفاء بالمرة، كما لا يتبادر من الصيغة إيجاد الإكرام مرارا متعددة. الذي يتبادر هو فقط الطلب الإلزامي لإيجاد المأمور به، لإيجاد الطبيعة المأمور بها. وذلك لأن الأمر يتركب من مادة وهيئة. كل أمر، أكرم، صلي، أضرب، هاي مركبة مؤلفة من مادة وهيئة. الهيئة تدل على الطلب الإلزامي، ولا دلالة للهيئة على مرة أو تكرار. خلينا نحلل الأمر حتى نشوف أن هاي دعوة الدلالة على الأمر أو التكرار من أين تنشأ. إحنا إذا حللنا الأمر نحلل إلى صيغة ومادة. الصيغة لا تدل إلا على الطلب اللزومي، لا تدل إلا على الوجوب، والمادة إنما تدل على الطبيعة المجردة من كل خصوصية. أكرم، هاي أكرم، مادة أكرم تدل على طبيعة الإكرام المجردة عن كل خصوصية. لم يؤخذ في الإكرام اللي وضعت إلى المادة، لم يؤخذ في طبيعة الإكرام، لم يؤخذ في الوحدة، لم يؤخذ في الإكرام قيد الوحدة، كما لم يؤخذ في الإكرام التكرار. فإذا المادة لا تدل إلا على الطبيعة، إلا على طبيعة المأمور به، إلا على الماهية. وحينئذ بوضوح نقول الأمر لا يدل لا على مرة ولا على تكرار، لا بمادته ولا بهيئته. لا المادة تدل على الوحدة أو التكرار، ولا الهيئة تدل على الوحدة أو التكرار. وإلا لو ادعي دلالة الأمر على مادة أو تكرار، فمن أين تنشأ تلك الدلالة؟ هذا الخصم اللي يقول بدلالة الأمر على الوحدة، أو من يقول بدلالة الأمر على التكرار، نسأله نقول له شنو منشأ هاي الدلالة؟ من أين ينشأ؟ الأمر لا يتركب إلا من شيئين، مادة وهيئة. لا المادة تدل على الوحدة أو التكرار، ولا الهيئة تدل على وحدة أو تكرار، وحينئذ نقول بعدم الدلالة. وهذا أمر واضح، أمر واضح، إحنا ندرك هذا الأمر بالوجدان. أكرم زيدا لا يدل على مرة ولا يدل على تكرار. في قبال ذلك قد يقال بأن الأمر يدل على المرة فلا يدل على التكرار، واضح. لكن قد يقال الخصم الذي يقول بالدلالة في قبال المصنف، قد يقال بدلالة الأمر على المرة، وذلك لأن الآمر إذا قال لعبده اضرب زيدا، إذا قال اضرب زيدا فضرب العبد زيدا مرة واحدة، هل يكون ممتثلا؟ هل يكون العبد ممتثلا أو لا؟ إذا الآمر قال له اضرب زيدا، العبد هم قام وضرب زيدا مرة واحدة، يعد العبد ممتثلا أو لا؟ الجواب نعم، يعد ممتثلا. امتثال العبد مع صدور الضرب مرة واحدة هذا دليل على دلالة الأمر على الوحدة، هذا يكشف عن أن الأمر يدل على الوحدة، وإلا فما بال زيد يكون ممتثلا إذا لم يدل الأمر على الوحدة. هذا في قبال قول المصنف. قد يقال أن نفس امتثال العبد بصدور المأمور به مرة واحدة هذا يكشف عن وضع الأمر وعن دلالة الأمر للمرة. المصنف يجيب على ذلك، يقول نحن نسلم أن الامتثال في المثال المذكور يتحقق بالضرب مرة واحدة، الامتثال يتحقق، هذا لا شك ولا ريب فيه، إلا أن الاكتفاء بالمرة الواحدة في مقام الامتثال لا يستلزم دلالة الأمر على المرة. صحيح إذا ضرب العبد مرة واحدة، ضرب زيدا مرة واحدة كان ممتثلا، لكن امتثاله وتحقق الامتثال منه هذا لا يستلزم ولا يعني أن الأمر يدل على الوحدة. السبب في الامتثال هو أن الامتثال إنما يحصل بإيجاد المأمور به، الامتثال يحصل حينما يوجد العبد، حينما يوجد المكلف المأمور به خارجا، هو حينما يوجد المأمور به خارجا خلص يتحقق الامتثال. شنو المأمور به في محل كلامنا؟ المأمور به طبيعة الضرب، لأن قلنا متعلق اضرب، متعلق الصيغة، المادة تدل على شنو؟ تدل على الطبيعة. فإذا كان المأمور به الطبيعة، والطبيعة توجد بأول وجوداتها، تتحقق الطبيعة بأول الأفراد، بوجود أول أفراد الطبيعة خلص يتحقق الامتثال. الامتثال يعني إيجاد المأمور به خارجا، هاي خطوة. خطوة ثانية نقول المأمور به خارجا هو الطبيعة، وحيث أن الطبيعة تتحقق بأول وجوداتها، إذن مجرد أن يضرب زيدا ولو مرة واحدة خلص تحقق طبيعة الضرب. هو أمر بأن يوجد طبيعة الضرب، هو أوجد طبيعة الضرب في ضمن ضربة واحدة، فتحقق المأمور به. عليكم السلام ورحمة الله. فإذن نقول أن الاكتفاء بالمرة الواحدة، حتى نجاوب عن الإشكال، الاكتفاء بالمرة الواحدة في مقام الامتثال هذا ليس لأجل أخذ المرة بعنوانها، مو لأجل أن المرة مأخوذة في الامتثال، ليس لأجل أن المرة مأخوذة في الأمر، وإنما لأجل أن الطبيعة المأمور بها تتحقق قهرا بأول وجوداتها بأول أفرادها، وحينئذ يحكم العقل بالامتثال. هو من الذي يحكم بالامتثال والطاعة والعصيان؟ العقل. العقل يقول هو طلب منك ضربا، هذا ضرب، خلص أنت امتثلت. العقل يحكم بتحقق الامتثال وعدم لزوم التكرار، لا لأجل أن المرة مأخوذة في مدلول الأمر، وإنما لأجل أن بالمرة يتحقق الامتثال. هذا غير ما يدعيه الخصم. الخصم يقول أن الأمر مأخوذ في المرة، احنا نقول لا، الأمر ليس مأخوذا فيه المرة، وإنما يتحقق الامتثال بالمرة لأجل تحقق الطبيعة. الطبيعة طبيعي تتحقق بأول الأفراد، وإلا إذا ما تحققت الطبيعة بأول الأفراد فلا يمكن للطبيعة أن تتحقق، لا بهذا الفرد ولا بسائر الأفراد الأخرى. إذا ما تحققت طبيعة الضرب بأول ضربة، فش قد ما يضرب ما راح تتحقق. ليش؟ لأن الأفراد الأخرى لا تزيد على الفرد الأول. إذا الفرد الأول ما تمكن أن يوجد الطبيعة، فسائر الأفراد أيضا لا تتمكن من إيجاد الطبيعة. الطبيعة تتحقق بأول وجوداتها، وحينئذ يتحقق الامتثال بالمرة. هذا اللي ذكر المصنف. خلينا نقرأ هذا. قال المبحث الثامن: الحق أن صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا على التكرار. هاي مطلقا يعني إذا جردت عن كل قرينة، إذا كانت مطلقة مجردة عن كل قرينة، لا قرينة تدل على المرة ولا قرينة تدل على التكرار. أن صيغة الأمر إذا كانت مطلقة مجردة عن كل قرينة لا دلالة لها على المرة ولا على التكرار، فإن المنصرف، فإن المتبادر، هذا دليله، دليله قلنا استدل بالتبادر، فإن المتبادر منها المنصرف عنها عن صيغة الأمر ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها. الطلب منين ناخذه؟ من الهيئة. وإيجاد الطبيعة المأمور بها من المادة. يقول فلا دلالة لها على أحدهما، على المرة أو التكرار، لا بهيئتها ولا بمادتها. الهيئة تدل على الطلب الإلزامي، المادة تدل على الطبيعة المجردة عن كل خصوصية، فمن أين نأتي بالمرة أو التكرار؟ ثم قال والاكتفاء بالمرة، هذا جواب عن الإشكال الذي ذكر، اللي قلنا قد يقال أن الأمر يدل على المرة بدليل الاكتفاء في مقام الامتثال بمرة واحدة. يقول لا، الاكتفاء بالمرة الواحدة في مقام الامتثال لا لأجل دلالة الأمر على المرة. يقول والاكتفاء بالمرة إنما هو، هاي فاء زائدة، مو هو، كأنما المصنف توهم أنه قال وأما الاكتفاء فجاب الفاء. هاي الفاء تقع في جواب أما، إذا ماكو أماكو يقول إنما. والاكتفاء بالمرة إنما هو لحصول الامتثال بالمرة في الأمر بالطبيعة، لا لأجل أن الأمر يدل على المرة. إحنا ليش نكتفي في مقام الامتثال بالمرة؟ مو لأجل أن الأمر يدل على المرة حتى يكون إشكال علينا، وإنما لأجل أن الامتثال يتحقق بإيجاد الطبيعة مرة واحدة في ضمن فرد من الأفراد، في ضمن أول وجودات الطبيعة. والاكتفاء بالمرة إنما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة كما لا يخفى. ثم قال ثم لا يذهب عليك. المصنف بعد ذلك تعرض إلى مطلب ذكر صاحب الفصول، يتعرض إلى مطلب ذكر صاحب الفصول ويعلق عليه. صاحب الفصول حاصل المطلب اللي ذكره هو أن النزاع الحاصل في المقام، النزاع في المرة والتكرار، لابد أن يكون منحصرا في الهيئة ولا يجري في المادة. احنا مو قلنا أكو نزاع في الأمر هل يدل على المرة أو التكرار، ثم الأمر يحلل إلى مادة وهيئة. صاحب الفصول يقول النزاع لابد أن يكون منحصرا في الهيئة، ولا يمكن تصور النزاع في المادة. إذا عندكم خلاف وعندكم إشكال وعندكم نزاع، لابد أن توجهون النزاع على الهيئة، وهل أن الهيئة تدل على المرة أو تدل على التكرار أو لا تدل. أما المادة فلا بد أن تكون في معزل عن النزاع، لا يمكن أن يجري وينجر النزاع إلى المادة. فمن يقول بالمرة، اللي يقول بأن الأمر يدل على المرة، شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الطلب في أكرم هو طلب واحد. شوفوا الطلب طلب واحد، وين راح صاحب الفصول؟ راح لمدلول الهيئة. الهيئة تدل على الطلب، تدل على الوجوب، فيقول عندنا طلب واحد اللي يقول بدلالة الأمر على المرة. الذي يقول بأن الطلب أن الأمر يدل على التكرار، يعني ذلك شنو؟ يعني أن في اضرب زيدا في أكرم زيدا هذا أكو طلبا وطلب، أكو طلب متعدد، أكو طلب متعدد. أما المطلوب، المطلوب واحد، سواء قلنا بدلالة الأمر على المرة أو قلنا بدلالة الأمر على التكرار أو قلنا بعدم الدلالة على شيء، المطلوب واحد، المادة واحدة، وإنما التعدد والوحدة وعدم التعدد وعدم الوحدة وين يكون؟ يكون في نفس الطلب، في مدلول الهيئة، في مدلول الصيغة. المادة ينبغي أن تخرج عن حريم النزاع، لا نزاع في عدم دلالة المادة على شيء من الأمور المذكورة. إذا أكو نزاع لابد أن يكون النزاع مختصا بالصيغة. هذا اللي ذكر صاحب الفصول، شنو الدليل عليه؟ شنو دليله؟ شنو دليل صاحب الفصول على لابدية عزل المادة عن النزاع؟ استدل بأن السكاكي في مفتاح العلوم ذكر الاتفاق، اتفاق اللغويين وعلماء العربية على أن المصدر المجرد من التنوين ومن لام التعريف هذا إنما يدل على الطبيعة لا غير. ليش؟ لأنه موضوع للماهية فقط. اتفقوا، هو السكاكي نقل قال اتفقوا على أن المصدر موضوع علما، موضوع للطبيعة، موضوع للماهية لا غير، من دون أخذ خصوصية. فمثلا إذا قال اضرب زيدان كان مدلول المادة هو المصدر المجرد عن كل شيء. ليش؟ لأنه لا يدل إلا على الطبيعة. وهذا يعني الاتفاق على عدم دلالة المادة لا على المرة ولا على التكرار. ليش؟ لأنه هم اتفقوا على أن المصدر المجرد عن التنوين والألف واللام هذا لا يدل إلا على الطبيعة، لا يدل، موضوع للماهية، وبالتالي المادة لا تدل على مرة أو تكرار. فلو اختلف ولو نوزع، تنازعوا في دلالة الأمر على المرة أو التكرار، لابد أن يكون النزاع منحصرا بالهيئة. هاي دعوة صاحب الفصول ودليله. صاحب الفصول يقول النزاع لابد أن يكون منحصرا في الهيئة، ولا يصل حريم المادة، المادة هي موضوعة للطبيعة المجردة عن كل خصوصية. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو تمسك بنقل السكاكي الذي نقل اتفاق علماء العربية على أن المصدر موضوع للماء، هي للطبيعة المجردة عن كل خصوصية، فلا بد أن يقع الاتفاق على عدم دلالة المادة على مرة أو تكرار. شوف عبارة الفصول، قال في الفصول: وإنما حررنا النزاع في الهيئة لنص جماعة عليه. يقول إحنا إنما حررنا النزاع في خصوص الهيئة لأن جماعة نصوا على ذلك، على أن النزاع في الهيئة، ولأنه لا كلام في أن المادة وهي المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا تدل إلا على الماء، هي من حيث هي على ما حكى السكاكي وفاقهم عليه. السكاكي حكى وفاق العلماء، اتفاق العلماء على ذلك، على أن المادة موضوعة أو لا تدل إلا على الماء، هي من حيث هي. فإذن إذا أكو دعوة للدلالة على المرة أو دعوة للدلالة على التكرار، لابد أن تكون الدعوة وين متوجهة؟ إلى الهيئة. فإذن لو عندنا طلب واحد إذا قلنا بالمرة، لو عندنا طلب متعدد إذا قلنا بالتكرار. أما المطلوب، المطلوب يكون واحدا، مدلول المادة المطلوب لابد أن يكون واحدا، ولا يختلف حالة من الدلالة على المرة أو التكرار. هذا اللي ذكره صاحب الفصول. طبعا ليش يقيدون بالمصدر الخالي المجرد عن التنوين واللام التعريف؟ باعتبار أن المصدر إذا اقترن بالتنوين يكون دالا على الوحدة. تقول رأيت رجلا، أو تقول مثلا ضربت ضربا، ضربت ضربة. فإذا ألحق المصدر بالتنوين يكون دالا على الوحدة. إحنا ما عندنا كلام فيما إذا كانت هناك قرينة دالة على الوحدة نلتزم بالوحدة. إحنا كلامنا دائما نقول كلامنا فيما إذا تجرد المقام عن كل خصوصية. ليش يتجرد عن الألف واللام؟ يقول لأن الألف واللام مرة تكون العهد فتكون دالة مثلا على الوحدة، مرة تكون للاستغراق فتكون دالة على التكرار. فإحنا لابد أن نبعد القرائن الخاصة حتى يكون بحثنا في نفس الأمر مجردا عن كل قرينة. لذلك هم يقيدون بالمصدر الخالي عن التنوين والألف واللام. على أي حال، هذا كلام الفصول. المصنف يجيب على ذلك، يقول: نحن حتى وإن سلمنا شوية بدقة، يحتاج التفات. يقول: نحن وإن سلمنا نقل السكاكي اتفاق علماء العربية على دلالة المصدر على الماء هي فقط، أن المصدر لا يدل إلا على الماء هي، هذا حتى إذا سلمنا هذا في الحقيقة لا ينتج انحصار النزاع في الهيئة كما ادعى صاحب الفصول ذلك. هذا اللي بنى عليه صاحب الفصول من أن العلماء اتفقوا على أن المصدر موضوع للماء هي لا غير، لا يدل إلا على الماء هي، هذا حتى إذا سلمنا لا ينتج النتيجة المطلوبة، وهي انحصار النزاع في الهيئة وعدم وصوله إلى المادة. بيان ذلك ليش هيك نقول؟ نقول لأن صاحب الفصول بنى استدلاله على أن المصدر هو مادة الاشتقاق، هو هيجي بنا قال: حيث أن المصدر موضوع للماء هي لا غير، وحيث أن المصدر هو مادة الاشتقاق، لذلك قال أن اتفاقهم على أن المصدر لا يدل إلا على الماء هي يستلزم الاتفاق على أن المادة لا تدل إلا على الماء هي. هاي النقلة هو اللي استفاد منها صاحب الفصول. علماء العربية ما تحدثوا عن المادة، العربية عادة لا يتحدثون عن المادة والهيئة والصورة والجنس والفصل، يتحدثون عن المصدر. قالوا أن المصدر لا يدل إلا على الماء هي، هو انتقل قال اتفاقهم على أن المصدر لا يدل إلا على الماء هي يستلزم الاتفاق على أن المادة لا تدل إلا على الماء هي، مستفيدا من شنو؟ مستفيدا من أن المصدر هو نفس مادة الاشتقاق. هكذا فعل. والحال أن هاي المقدمة، هذا الأساس اللي استند إليه، هذا ليس صحيحا. نحن لا نسلم أن المصدر هو مادة الاشتقاق، إذا نازعنا في كون المصدر هو مادة الاشتقاق نقطع على صاحب الفصول الطريق، راح نناقش بالملازمة، نقول له الاتفاق على أن المصدر لا يدل إلا على الماء، هي هذا لا يلزم منه أن تكون مادة الاشتقاق لا تدل إلا على الماء هي، وبالتالي ينحصر النزاع في الهيئة، نقطع على صاحب الفصول طريقة، وحينئذ بعد لا يتم مقصود صاحب الفصول، المصدر ليس هو مادة الاشتقاق، وبالتالي لا يلزم من الاتفاق على المصدر الاتفاق على المادة. وإذا كان كذلك نقول بعد يمكن ملاحظة المرة والتكرار في المادة، المادة لا اتفاق على أنها لا تدل إلا على الماء هي، أكو اتفاق على المصدر، والاتفاق على المصدر لا يلازم الاتفاق على المادة، المصدر شيء ومادة الاشتقاق شيء آخر، إذا اتفقوا على أن المصدر لا يدل إلا على الماء هي، هذا لا يعني اتفاقهم على أن مادة الاشتقاق لا تدل على الماء هي حتى ينحصر النزاع في الهيئة، نقول لا، لا اتفاق على أن مادة الاشتقاق لا تدل إلا على الماء هي، وبالتالي ينفتح الباب للنزاع حتى في المادة. يمكن أن يدعي مدعٍ أن المادة تدل على الوحدة، ويدعي آخر في قبال ذلك أن المادة تدل على التكرار، فإذا لا تقول أن النزاع مختص بالهيئة، لا يمكن تصور النزاع في المادة أيضا. هذا جواب المصنف. المصنف اعتمد على شنو؟ اعتمد على المناقشة في أن المصدر هو مادة الاشتقاق، هاي الدعوة راح يبينها المصنف، لكن قبل أن نبين هاي الدعوة، يعني صاحب الفصول كأنما اعتبر أمر واضح، طالما اتفقوا على المصدر إذن هذا يعني الاتفاق على مادة الاشتقاق، وأن المادة لا تدل على غير المادة هي. ليش؟ هو كأنما في نفسه أخذ أمرا واضحا أن مسألة المصدر هي عين مادة الاشتقاق، فحيث اتفقوا على المصدر لابد أن يكونوا متفقين على المادة، في حين أن المصدر ليس هو مادة الاشتقاق. والمصنف يستدل على ذلك بأمرين، يستدل على ذلك بأمرين، على شنو؟ على أن المصدر غير مادة الاشتقاق. الأمر الأول هو أن المادة، ما المقصود بالمادة في كل ما يطلق على المادة؟ شنو المقصود بالمادة؟ المقصود من المادة هي ذلك الشيء الذي يقبل أن يتشكل بأشكال متعددة، هذا المقصود بالمادة. مادة يعني شنو؟ مادة خام يعني شنو؟ يعني تقبل أن تتشكل بأشكال متعددة. ليس للمادة تشخص وتعين بذاتها، هي بذاتها ما بيها تعين، ما بيها تشخص، فتحتاج إلى هيئة حتى تتعين وتتشخص في ضمن تلك الهيئة. مثل إيش المادة؟ مثل الجنس، الجنس مادة من المواد، الحيوان مادة، يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى فصل حتى يتشخص ويتعين ويتحصل في ضمنه، لذلك قرأنا بالمنطق يقولون أن الفصل يحصل الجنس، الجنس لوحده ما موجود، ما متحصل، ما يمكن أن نشوف جنس لوحده، يجي الفصل يحصله في ضمن نوع من الأنواع، فيقولون الجنس مادة. زين، هذا هل ينطبق على المصدر أو لا؟ حتى نشوف أن المصدر مادة لو مو مادة. المصنف يقول هذا لا يمكن أن ينطبق على المصدر. ليش؟ وذلك لأن المصدر لا يقبل أن يتشكل بأشكال متعددة. المصدر شيء متشخص متعين بنفسه. المصدر هو في الحقيقة مشتق من المشتقات، إلى هيئة، إلى وزن مخصوص. فإذا أكو في ضمن المصدر هيئة، مو فقط مادة. هاي الهيئة الموجودة في المصدر تمنع المصدر من أن يتشكل بأشكال متعددة، إلى هيئة خاصة، إلى اشتقاق خاص. هو وزن كسائر الأوزان والمشتقات الأخرى، هو متعين بنفسه، متشخص بنفسه. مثلا شنو أوزان المصدر؟ قرينا بالصرف، شنو أوزان المصدر؟ أوزان المصدر مثلا فعل، مثل ضرب، مو هذا واحد من أوزان المصدر. مثل ما أن اسم الفاعل إلى وزن خاص فاعل، اسم المفعول إلى وزن خاص مفعول، المصدر أيضا إلى وزن خاص فعل. لذلك ذكر ابن مالك في ألفيته قال: فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا. يقول إذا تريد قياس المصدر المأخوذ من الثلاثي المتعدي، ثلاثي متعدي مثل ضرب، فعليك بفعل. فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد، هذا رد أهم ثلاثي متعدي، تقول رد زيد السلامة، فرد ردا، ضرب ضربا. إذن عدنا وزن للمصادر. المصادر ليست مادة للاشتقاق، المادة ما تقبل التشكل بأشكال متعددة، بينما المصدر ليس كذلك. المصدر إلى هيئة، إلى وزن خاص، هو كسائر المشتقات الأخرى. فلو أريد للمصدر أن يكون مادة، تدري شنو معنى؟ لو أريد للمصدر أن يكون مادة للاشتقاق، وأريد للمصدر أن يتشكل بأشكال متعددة، عليه أولا أن يخلع الوزن الخاص به، أن يخلع هيئة، يوخر فعل ويتشكل به فاعل مثلا أو مفعول أو سائر المشتقات الأخرى، وحينئذ يبطل عن كونه مصدرا، ما راح يبقى مصدر. فإذا المصدر مو هو مادة الاشتقاق. لو كان المصدر مادة الاشتقاق لكان محفوظا بهيئته الخاصة في ضمن سائر المشتقات الأخرى، وإذا كان كذلك هذا يعني أن يكون كلمة واحدة تتشكل بشكلين، هم شكل المصدر باعتبار مادة، وهم شكل مثلا فاعل أو مفعول، وهذا واضح البطلان. يقولون أن المادة لا توجد إلا في ضمن صيغة واحدة، الجنس لا يمكن أن يوجد إلا في ضمن فصل واحد، المادة لا يمكن أن تكون إلا فعلية بفعلية واحدة، ما يمكن أن يكون لمادة واحدة أكثر من فعلية. وحينئذ نقول المصدر لا يمكن أن يكون مادة للاشتقاق. وحينئذ نقطع على صاحب الفصول طريقة، يقول له أنت قلت أن حيث أنهم اتفقوا على المصدر يعني اتفقوا على مادة الاشتقاق. ليش؟ لأن المصدر مادة الاشتقاق، هذا واضح البطلان لما ذكرناه. فإذا ينفتح المجال للنزاع في المادة أيضا. هذا الأمر الأول، هذا الدليل الأول الذي يدل على المغايرة بين المصدر وبين مادة الاشتقاق. الأمر الثاني نقول تقدم في بحث المشتق أنك يمكن أن تقول زيد ضارب، مو تقدم في بحث المشتق يمكن أن تقول زيد ضارب، وتقدم أيضا أنك لا يمكن أن تقول زيد شنو ضرب، ما يمكن. وقلنا هناك أن السر في ذلك هو أن المصدر مأخوذ بشرط لا من حيث الحمل، بينما سائر المشتقات الأخرى مأخوذة لا بشرط من ناحية الحمل. يعني سائر المشتقات الأخرى مثل فاعل يمكن أن تحمل، مأخوذة لا بشرط من ناحية الحمل، فيمكن أن تحمل على الذوات، بينما المصدر مأخوذ بشرط لا من ناحية الحمل. يعني أن المصدر بمعناه يأبى الحمل على الذوات، بينما المشتقات بمعناها لا تأبى الحمل على الذوات. هذا تقدم. زين، حينئذ نقول إذا كان كذلك المصدر بمعناه يكون مباينا لسائر المشتقات، مو صحيح لو لا؟ نقول المصدر بمعناه يأبى الحمل، أما المشتقات لا تأبى الحمل. فإذا معنى المصدر مباين لمعنى المشتقات، المصدر أخذ فيه شرط الإباء عن الحمل، فلو كان مقوما لسائر المشتقات، مو هيجي هو شي يقول؟ يقول المصدر مادة للاشتقاق، يعني يدخل في جميع المشتقات، يقوم جميع المشتقات. إذا كان كذلك يلزم التنافي، يلزم التنافي، يكون المشتق الواحد مثلا اسم الفاعل، باعتبار كونه مشتملا على المصدر هو يأبى الحمل، وباعتبار كونه اسم فاعل لا يأبى الحمل. تقولون أن المصدر هو مادة الاشتقاق، المصدر مادة خام يدخل في جميع المشتقات، المشتقات لا تأبى الحمل، مع أن المصدر يأبى الحمل. فتقوم المشتقات بالمصدر هذا يعني تقوم المباين بالمباين، المشتقات مباينة للمصادر، فلو تقومت بالمصادر لزم من ذلك تقوم المباين بالمباين. الغنم نوع يباين الإنسان، فلو كان الغنم مقوما للإنسان لزم من ذلك أن يكون المباين مقوما للمباين، وذلك لا يجوز. إذا لاحظنا نفس معنى المصدر بمعنى هو يباين المشتقات بمعناها، فلا يمكن أن يكون مقوما للمشتقات. إذن بعد لا تقولون أن المصدر مادة الاشتقاق، فإذا كان هناك اتفاق على أن المصدر لا يدل إلا على الماهية، هذا الاتفاق لا يستلزم الاتفاق على أن المادة لا تدل إلا على الماهية، لأن المصدر شيء ومادة الاشتقاق شيء آخر. المصدر ليس مادة للاشتقاق حتى أحكام المصدر تجي إلى أحكام المادة، وحينئذ لا ينحصر النزاع كما توهم صاحب الفصول في الهيئة، بل يمكن أن ينفتح المجال للنزاع حتى في المادة. هذا اللي ذكره المصنف في المقام. قال أكو سؤال أخواني؟ قال ثم لا يذهب عليك، هاي لا يذهب، إما أن نقول هاي لا ناهية فيذهب بالجزم، يعني كأنما المصنف ينبه هنا يقول لا يذهب عليك التفت، وإما أن نقرأها لا يذهب وتصير نافية غير عاملة وتكون أكثر لياقة وأدبا مع القارئ، يعني يقول له أنت تلتفت ولا يذهب عليك ذلك، صير إخبار مو يصير إنشاء. ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الماهية، هذا الاتفاق، يقول هذا الاتفاق، اتفاق على شنو؟ اتفاق على أن المصدر لا يدل إلا على الماهية. هذا منين جبنا الاتفاق؟ يقول على ما حكاه السكاكي، السكاكي حكى الاتفاق على أن المصدر لا يدل إلا على الماهية، يقول هذا الاتفاق لا يوجب كون النزاع ها هنا في الهيئة، هاي لا يوجب خبر للاتفاق، خبر أن، يقول أن الاتفاق لا يوجب حتى إذا اتفقوا، أفرض اتفقوا على أن المصدر شنو لا يدل إلا على الماهية، لكن هذا لا يدل، هذا الاتفاق لا يدل، لا يستوجب، لا يقتضي حصر النزاع في الهيئة دون المادة، لا يوجب كون النزاع هنا النزاع في المرة والتكرار في الهيئة دون المادة، هذا ما يستوجبه. كما في الفصول، الفصول ادعى ذلك، قال طالما اتفقوا على المصدر إذن لابد أن يتفقوا على المادة، فلابد أن يكون النزاع في الهيئة كما قرأنا عبارته، مو أقرأ عبارته بعد مجددا لو واضحة. يقول كما في الفصول، فإن هو غفلة وذهول، صاحب الفصول غفل عن كون المصدر كذلك، عفوا عن أن كونه، عن أن، أكو أن ساقطة في بعض النسخ، أكو أن عندكم؟ جيد، عافية سيدنا، أكو أن ساقطة في نسختي، عن أن كون شيخ جعفر شنو عندكم العبارة؟ أكو أن، زين، عن أن كون المصدر كذلك، يقول هو غفل عن أن كون المصدر كذلك، بعدنا ما جاي خبر أن، عن أن كون المصدر كذلك، كذلك يعني شنو؟ أحسنتم، لا يدل على الماهية. يقول عن أن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أن المادة لا تدل إلا على الماهية. يقول أكو فرق بين الأمرين، المصدر شيء والمادة شيء آخر، الاتفاق على المصدر هذا لا يوجب الاتفاق على المادة، لأن المادة شيء والمصدر شيء آخر. سأفرض اتفقوا على المصدر، هذا شو العلاقة بالمادة حتى يتفقون على المادة؟ غفلة عن أن كون المصدر كذلك يعني لا يدل إلا على الماهية، لا يوجب، هاي لا يوجب خبر أن اللي ساقط في بعض النسخ، عن أن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية. لو قايل أيضا تكون زينة يعني مناسبة، يقول عن أن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أن المادة أيضا لا تدل، مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية، ليش لا يستوجب؟ أنت قلت لا يستوجب، قلت أن الاتفاق على المصدر لا يوجب الاتفاق على المادة، ليش يقول؟ لأن هذان أمران متغايران. يقول ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر المصادر، عدل قرأت العبارة؟ لو ليست، لا مو المشتقات، أكو ليس لو كل ليست، أي ليست ما يصير ليست، أي نعم. ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات، المصدر شيء والمادة شيء آخر، اتفاق القوم على المصدر لا يوجب اتفاقهم على المادة، فيمكن أن ينفتح النزاع في المادة أيضا، ليس مادة لسائر المشتقات، بل هو المصدر صيغة مثلها، صيغة مثل سائر الصيغ، كيف أن أكو واحد يعني يتوهم عدم الفرق والمغايرة بين الفاعل والمفعول؟ الفاعل يختلف عن المفعول لو لا؟ يختلفان، ليش يختلفان؟ ها، لأن هيئة فاعل تختلف عن هيئة مفعول. نقول كما أن هيئة فاعل تختلف عن هيئة مفعول، هيئة ضرب المفروض تختلف عن هيئة فاعل ومفعول، كيف أن بعض الصيغ في المشتقات، بعض الصيغ تغير البعض الآخر، في المصدر أيضا كذلك صيغة المصدر تغير صيغ المشتقات. يقول هو يعني المصدر صيغة مثل سائر المشتقات، هذا أولا، هذا الوجه الأول. مو قلنا دليلين عندنا على مغايرة المصدر المادة، هذا الأول. قلنا المصدر مو المادة، المصدر عنده صيغة مثل ما أن سائر المشتقات لها صيغ تباين. هذا الأول يقول كيف وقد عرفت. كيف يعني شنو؟ يعني كيف يكون المصدر مادة للمشتقات وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات. أنت عرفت في باب المشتق بما لا مزيد عليه أن المصدر يباين سائر المشتقات. ليش؟ لأن المصدر آب عن الحمل، المشتقات لا تأبى عن الحمل، فإذا المصدر يباين سائر المشتقات. كيف وقد عرفت؟ كيف هذا من ناس ثاني، هذا الوجه الثاني. يقول كيف وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى، يعني المصدر بمعناه يباين سائر المشتقات بمعناها. فكيف بمعناه يكون مادة لها؟ كيف يكون المصدر بمعناه مادة للمشتقات؟ هذا يلزم تقوم المباين بالمباين، فعليه النتيجة يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادة صيغة الأمر، كما يمكن أن يدعي مدعي أن المرة والتكرار داخل في الهيئة، يمكن أن يدعي مدعي أن المرة والتكرار داخل في المادة. يقول فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادته كما لا يخفى. فإذن لا تحصر النزاع في هيئة، وإنما النزاع يمكن أن يتصور في المادة أيضا. وصلى الله على محمد وآل محمد.